بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، لا نزال مع كتاب الشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس العبد الكريم رحمه الله تعالى، معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. نقرأ فيه ونعلق عليه بما تيسر من كلام أهل العلم، ووصلنا إلى الفصل السابع، وعنون له رحمه الله بقوله في النهي عن سب الأمراء. ثم قال رحمه الله تعالى: الوقيعة في أعراض الأمراء والاشتغال بسبهم وذكر معايبهم خطيئة كبيرة وجريمة شنيعة نهى عنها الشرع المطهر وذم فاعلها، وهي نواة الخروج على ولاة الأمر الذي هو أصل فساد الدين والدنيا معا. ابتلي الناس بهذا الأمر، وهو سب الأمراء والتكلم عليهم، وربما كان بما ليس فيهم، حتى صار الكلام على الأئمة وعلى الحكام والأمراء من الدين علانية، وجعلوه من التوحيد، حتى إنهم ليسمون ذلك توحيد الحاكمية، ويقصدون به الإنكار علانية على ولي الأمر، وليس مجرد إنكار المعصية أو الظلم إن كان واقعا منه، ولكن سبه، ويرون أن السب من الجهاد ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا تجده مبثوثا في كتب القوم. وسب الأمراء والكلام عليهم لا يقوم به إلا الخوارج ومن سار على طريقتهم وعلى منهجهم. ولذلك قال المصنف رحمه الله: وهي نواة الخروج على ولاة الأمر. والعلماء يطلقون على أمثال هؤلاء القعدة من الخوارج، وهم من شرار الخوارج، لأنهم هم الذين يحثون الناس على الخروج ويزينون لهم الخروج بإسقاط هيبة الحكام من قلوب الناس بسبهم والنيل منهم. وقد سئل الشيخ صالح الفوزان رحمه الله تعالى: هل الخروج على الأئمة يكون بالسيف فقط، أم يدخل في ذلك الطعن فيهم وتحريض الناس على منابذتهم والتظاهر ضدهم؟ فأجاب: الخروج على الأئمة يكون بالخروج عليهم بالسيف، وهذا أشد الخروج، ويكون بالكلام بسبهم وشتمهم والكلام فيهم في المجالس وعلى المنابر، هذا يهيج الناس ويحثهم على الخروج على ولي الأمر، وينقص قدر الولاة عندهم. هذا خروج، فالكلام خروج. هذه الفتوى من محاضرة ألقاها الشيخ بمسجد الملك فهد بالطائف بعنوان صور الخروج على الأئمة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ونحن نعلم علم اليقين بمقتضى طبيعة الحال أنه لا يمكن خروج بالسيف إلا وقد سبقه خروج باللسان والقول، والناس لا يمكن أن يأخذوا سيوفهم يحاربون الإمام بدون شيء يثيرهم، لا بد أن يكون هناك شيء يثيرهم وهو الكلام، فيكون الخروج على الأئمة بالكلام خروجا حقيقة دلت عليه السنة ودل عليه الواقع. أما السنة يقول فعرفتموها، وأما الواقع فإنا نعلم علم اليقين أن الخروج بالسيف فرع عن الخروج باللسان والقول، لأن الناس لم يخرجوا على الإمام بمجرد أخذ السيف، لا بد أن يكون توطئة وتمهيد، قدح في الأئمة وستر لمحاسنهم، ثم تمتلئ القلوب غيظا وحقدا، وحينئذ يحصل البلاء. انتهى كلامه رحمه الله من تعليقه على رسالة الإمام الشوكاني رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين. ثم قال المصنف رحمه الله: وقد علم أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فكل نص في تحريم الخروج وذم أهله دليل على تحريم السب وذم فاعله، وذلك لأن السب كما قدمنا يفضي إلى الخروج، والخروج محرم، فكل ما يؤدي إلى المحرم فهو محرم. قال: وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. أقول: ويدخل في هذين الحديثين الحكام والأمراء لكونهم مسلمين أولا، ولعظيم مكانتهم التي أعطاها لهم المشرع ثانيا. فمن أراد أن يتعرض لعرض السلطان بالسلب والثلب فليمسك، فإن السب باتفاق أهل العقل ليس بخير أبدا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. ومن صفات المسلم كما دل عليه الحديث الآخر أن يسلم المسلمون من شر لسانه ويده، والحاكم مسلم عرضه مصون ولا يتعرض له بسب ولا بغيره. وللأسف تجاوز بعضهم السب ووصل إلى التكفير وإخراج الحكام من الإسلام كما فعله الخوارج ومن سار على دربهم. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد ورد النهي عن سب الأمراء على الخصوص لما في سبهم من إذكاء نار الفتنة وفتح أبواب الشرور على الأمة، وها هي النصوص في ذلك. فبعد أن بين القاعدة العامة رحمه الله تعالى انتقل لبيان الأدلة الخاصة في هذا الباب. قال: الدليل الأول أخرج الترمذي عن زياد ابن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب عليه ثياب الرقاق. أبو بلال هذا قال عنه الذهبي: هو مرداس ابن أدية خارجي. قال: ومن جهله عد ثياب الرجال الرقاق لباس الفساق. يقول في الحديث: فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكرة رضي الله عنه: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. دل الحديث على وجوب تعظيم السلطان وعدم إهانته، وأن إهانته سبب لحصول الإهانة للعبد، وما ذلك إلا لمكانة السلطان في المجتمع، إذ بصلاحه صلاح الناس وصلاح الدولة، وبفساده فساد الناس وفساد الدولة، ولأجل ذلك قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم. والطريقة الصحيحة التي كان على أبي بلال أن يتبعها أن يناصح الأمير سرا بينه وبينه دون أن يجاهر بالنقد أو باللمس، كما جاء في الحديث: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. هذا الدليل الأول، دلنا على أن لمز السلطان وإهانته، ومن الإهانة السب، منكر، وهو معرض صاحبه لأن يهان، والإهانة ستأتيه من حيث لا يحتسب. أما الدليل الثاني فقال: قال ابن بشران في أماليه، ثم ذكر السند إلى أبي المصبح الجهني الحمصي، قال: جلست إلى نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم شداد بن أوس، قال: فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بكذا وكذا من الخير وإنه لمنافق. قالوا: وكيف يكون منافقا وهو مؤمن؟ قال: يلعن أئمته ويطعن عليهم. قال: رجاله ثقات سوى محمد بن أبي قيس وهو شامي، لم أعرف ولعله من المجاهيل، إذ مروان بن معاوية معروف بالرواية عنهم، الله أعلم. الحديث هذا وإن كان ضعيفا، لكن إذا تأملنا حال المنافقين وما فضحهم الله عز وجل به نجدهم يسلكون ذات المسلك. قال تعالى في سورة التوبة: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. جاء في سبب نزول هذه الآية استهزاء المنافقين بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرجوا للقتال في غزوة تبوك. وقال سبحانه وتعالى كذلك مبينا قولهم في استهزائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم قال الله رادا عليهم: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الدليل الثالث أخرجه، قال: أخرج البزار، ثم ذكر السند عن قتادة عن أبي تميمة الجهيمي عن عمرو البكالي قال: سمعت النبي أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان عليكم أمراء يأمرونكم بالصلاة والزكاة والجهاد فقد حرم الله عليكم سبهم وحل لكم الصلاة خلفهم. قال الهيثمي في المجمع: وفيه مجاعة بن الزبير العتكي وثقه أحمد وضعفه غيره وبقية رجاله ثقات. قال المصنف: قلت ضعفه الدار قطني وذكره العقيلي في الضعفاء، أما ابن عدي فقال هو ممن يحتمل ويكتب حديثه. ثم ذكر بعض المتابعات له، قال: وأخرجه البخاري بالتاريخ الصغير وغيره عن أبي تميمة الهجيمي أنه سمع عمرا البكالي يقول: إذا كانت عليكم أمراء يأمرونكم بالصلاة والزكاة حلت لكم الصلاة خلفهم وحرم عليكم سبهم. هذا لفظ أبي نعيم، قال الحافظ الإصابة، وسنده صحيح. وكذلك جاء: إذا أمركم الإمام بالصلاة والزكاة والجهاد فقد حلت لكم الصلاة خلفه وحرم عليك سبه. نعم، وهذا الحديث وإن كان ضعيفا في الرفع لكن صح موقوفا كما صححه الحافظ رحمه الله تعالى في الإصابة، قال سنده صحيح إلى عمرو البكالي. فدل الحديث على تحريم سب الأمراء. أما الدليل الرابع فقد قال ابن أبي عاصم وذكر السند إلى أنس بن مالك قال نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وهذا الأثر صححه الألباني رحمه الله في ضلال السنة. وقد ورد هذا الحديث عن البيهقي بلفظ لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم بدلا من ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. قال المصنف رحمه الله إسناده جيد رجاله كلهم ثقات. ثم قال والحسين بن واقد ثقة له أوهام وقد توبع وقد رواه ابن حبان في الثقات وابن عبد البر في التمهيد عن أنس قال كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء. وقد روى هذا الأثر الحافظ أبو القاسم الأصبهاني وغيره عن أنس قال نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم واصبروا واتقوا الله عز وجل فإن الأمر قريب. وبوب عليه في كتابه الحجة أبو القاسم الأصبهاني في كتاب الحجة قال فصل في النهي عن سب الأمراء والولاة وعصيانهم. وأخرج هذا الأثر البيهقي في كتابه الجامع من طريق قيس بن وهب بلفظ أمرنا أكابرنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن لا نسب أمراءنا وإسناده جيد. ففي هذا الأثر اتفاق أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم الوقيعة في الأمراء بالسب. وهذا النهي منهم رضي الله عنهم ليس تعظيما لذوات الأمراء وإنما هو لعظم المسؤولية التي وكلت إليهم في الشرع والتي لا يقام بها على الوجه المطلوب مع وجود سبهم والوقيعة فيهم، لأن سبهم يفضي إلى عدم طاعتهم في المعروف وإلى إغار صدور العامة عليهم مما يفتح مجالا للفوضى التي لا تعود على الناس إلا بالشر المستطير، كما أن مطاف سبهم ينتهي بالخروج عليهم وقتالهم، وتلك الطامة الكبرى والمصيبة العظمى. فهل يتصور بعد الوقوف على هذا النهي الصريح عن سب الأمراء أن مسلما وقر الإيمان في قلبه وعظم شعائر الله يقدم على هذا الجرم أو يسكت عن هذا المنكر؟ لا نظن بمسلم هذا ولا نتصور وقوعه منه، لأن نصوص الشرع وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم في قلبه من العواطف والانفعالات التي هي في الحقيقة إيحاءات شيطانية ونفثات بدعية لم يسلم لها إلا أهل الأهواء الذين لا قدر للنصوص في صدورهم، بل لسان حالهم يقول إن النصوص في هذا الباب قد قصرت كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. انتهى كلامه يرحمه الله. وهذا في الحقيقة إخوان الأفاضل نراه عيانا في زماننا، فإنهم ينكرون هذه الأدلة بل ويستهزئون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ألجمتهم والناس إذا سمعوا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم بفطرتهم استجابوا. فلما حصلت الثورات خصوصا في الربيع العربي ما يسمى بالربيع العربي، وقام أهل العلم ببيان حكمها مستدلين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثارت ثائرة القوم وغضبوا. ولذلك نجدهم بعد هذه الثورات سعوا إلى الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين خصوصا، وفي زماننا نراهم يتكلمون على صحيح البخاري ومسلم ويطالبون بما يسمى بنقد التراث ونقد الميراث وما يسمونه من مصطلحاتهم نقد الموروث، ويقصدون بنقد الموروث هو رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتجرؤوا على القول بعدم صلاحيتها للتدين ولا للعمل، وبدأوا يطالبون بالاكتفاء بالقرآن الكريم، وهذا حال أهل البدع قديما وحديثا. أما من يعظم القرآن فإنه يعظم السنة، ومن رد السنة فقد كذب القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر في القرآن الكريم باتباع السنة وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الدليل الخامس، قال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى عن طاووس قال ذكرت الأمراء عند ابن عباس فانبرك فيهم رجل أي تطاول، فتطاول حتى ما أرى في البيت أطول منه. قال ذكرت الأمراء عند ابن عباس فانبرك فيهم رجل أي تطاول عليهم، قال فسمعت ابن عباس يقول لا تجعل نفسك فتنة للقوم الظالمين، فتقاصر حتى ما أرى في البيت أقصر منه. ووالله هذا حال أهل الفتن مع النصوص الشرعية، فإذا سمعوا النصوص الشرعية تقاصروا وانزووا كحال الشيطان، لما ذكر الله عز وجل حاله في سورة الناس قال من شر الوسواس الخناس. لماذا سمي خناسا؟ لأنه إذا ذكر الله خنس. كذلك أهل البدع إذا ذكرت النصوص الشرعية والاستدلالات الصحيحة القوية تراهم يتقاصرون حتى ما يكون لهم ظهور ولا رأي، ويلجؤون إلى الصراخ والسب والاتهام. ولذلك نجد في زماننا بعض أهل البدع لما عجز عن مقارنة ومقارعة الدليل بالدليل ما وجد إلا أن يتهم طلبة العلم والعلماء، فنراه يقول عنهم يصفهم بأنهم ظلاميين وبأنهم أصحاب كهنوت وبأنهم أهل تشدد وبأنهم يحملون الناس على الوصاية الدينية عليهم، هذا كله لفشلهم ولقصورهم عن الرد العلمي الصحيح، فلجأوا إلى السباب ولجأوا إلى تنفير الناس عن أهل العلم، وهذه حالهم على مر الأزمان. الدليل السادس، أخرج البيهقي في شعب الإيمان وابن عبد البر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. وهذا يعضد الدليل الثاني الذي مر معنا وجاء في الحديث كما روي إن الرجل ليعمل بكذا وكذا من الخير وإنه لمنافق، قالوا كيف يكون منافقا وهو مؤمن؟ قال يلعن أئمته ويطعن عليهم. هنا قال أبو الدرداء إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. ولعل مما يؤيد هذا معنى النفاق، فإن المنافق يظهر غير ما يبطن، فإنهم في الغالب يطعنون في الإمام إذا كانوا في بعد عنه، أما إذا كانوا بحضرته فإنهم يثنون عليه ويعظمون من شأنه، وإذا خلوا مع شياطينهم طعنوا فيه، فهذه من صفات أهل النفاق. الدليل السابع، قال أخرج بن أبي عاصم في السنة عن أبي اليمان عن أبي الدرداء قال إياكم ولعن الولاة، فإن لعنهم الحالقة وبغضهم العاقرة. قيل يا أبا الدرداء فكيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب؟ قال اصبروا، فإن الله إذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم بالموت. والدليل الثامن جاء في التاريخ الكبير للبخاري عن عون السهمي قال أتيت أبا أمامة فقال لا تسبوا الحجاج، لا تسبوا الحجاج، فإنه عليك أمير وليس علي بأمير. ثم قال المصنف رحمه الله قوله ليس علي بأمير لأن أبا أمامة في الشام والحجاج وال في العراق. وهنا مسألة تثار وهي حكم سب حاكم دولة أخرى ليست بموطني أنا، مثلا هل يجوز لي أن أسبه وأتكلم عليه؟ الصحيح أنه يحرم سبه والطعن فيه ولو لم يكن حاكما لي، لأن ذلك يفضي إلى إغار صدور شعبه عليه، كما أن شعبه إن كانوا محبين له فسيسبون حاكم بلدي، فسدا للذريعة وجلبا للمصالح ودفعا للمفاسد يمنع سب حكام بلاد المسلمين. وأما الدليل التاسع فجاء في التاريخ الكبير للبخاري عن أبي جمرة الضبعي قال لما بلغني تحريق البيت خرجت إلى مكة واختلفت إلى ابن عباس حتى عرفني واستأنس بي فسببت الحجاج عند ابن عباس فقال لا تكن عونا للشيطان. هذا مع من؟ مع الحجاج. وتأمل ماذا ذكر في الأثر، قال لما بلغني تحريق البيت، وهذا في فتنة الحجاج مع عبد الله ابن الزبير، فنهاه ابن عباس عن سب الحجاج. الدليل العاشر قال أخرج ابن سعد عن هلال بن أبي حميد قال سمعت عبد الله بن عكيم يقول لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان، لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. فيقال له يا أبا معبد أو أعنت على دمه؟ فيقول إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. قال وهذا إسناد صحيح. وصدق رحمه الله تعالى، فإن سب الأمراء وذكر عيوبهم أمام الناس هذا يفضي إلى الخروج عليهم وقتلهم. ولكم في قصة الثورة التي حصلت على عثمان رضي الله عنه خير دليل على هذا الأمر، فإنهم استطاعوا أن يجمعوا هذه الجموع من الأعراب وغيرهم ممن لم يعلموا حقيقة الأمر، فشوهوا صورة عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد حتى كرهوه وبثوا ما عليه من العيوب والمثالب، وبدأوا يشنعون عليه أمام الناس، مع أن ابن عمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع قد بيّنوا للناس هذه المثالب وبيّنوا حقيقتها، ولكنهم أصروا على موقفهم. فقال لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان، إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. وصدق رحمه الله تعالى. الدليل الحادي عشر قال أخرج هناد في الزهد عن أبي وائل قال كنت عن الزبرقان قال كنت عند أبي وائل شقيق بن سلمة فجعلت أسب الحجاج وأذكر مساويه، قال لا تسبه وما يدريك لعله قال اللهم اغفر لي فغفر له. وهنا مسألة، وهي أن بعض الناس يتسرع في الحكم على الحاكم لمجرد أمر انتشر في وسائل الإعلام أو صورة نشرت لم تعجبه أو لفعل حكم عليه هو بأنه مخالف للشرع، فبدأ يسب الحاكم ويتهمه بالظلم والخروج عن شريعة الإسلام. نقول تنبه أخي الفاضل، أولا ليس كل ما ينشر في الإعلام صحيح، هذا أولا. ثانيا إن كان ما نشر من خبر عن هذا الحاكم صحيح وفيه مخالفة لهدي الإسلام ولهدي القرآن والسنة، فلا بد من أن تعلم السبب الذي حمله على هذا الفعل، فلعله لجأ إليه كمفسدة صغرى لدفع مفسدة أعظم أنت لا تعلمها. وأعطيكم مثالا حدثني فيه بعض الأخوة في بعض البلدان التي كان فيها خروج على ولاة الأمر. يقول خرجت هذه الجماعة على ولي الأمر وطالبوا بقتاله، وذكروا أنه يتعاون مع الكفار وأنه في الأمم المتحدة وأنه قد وقع على وثيقة طاغوتية وأنه يتعاون مع أهل الكفر، حتى أسقطوه. ثم عينوا مسؤولهم الذي عليهم، شيخهم اللي له البيعة، فجعلوه إماما عليهم. لما جاء هذا الإمام إلى الحكم وباشره ورأى المفاسد التي عليه والضغوط التي يعاينها الحاكم في مكانه، ما استطاع أن يفعل إلا كما فعل الذي قبله. وهنا رجع عليه قومه بالتكفير وبالسب والإهانة وأعلنوا عدم مبايعته. فمنصب الحكم إخواني الأفاضل فتنة. إذا كان القاضي قال فيه صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فكأنما ذبح بغير سكين، فكيف بإمام لا بد أن يراعي شعبه ويراعي البلاد التي بجواره ويراعي الدول التي كانت قد استعمرت بلاده إن كانت دولته مستعمرة، ويراعي القوى الدولية العظمى التي تسمى عظمى وهي ليست بعظمى لأنهم أهل كفر وإلحاد، لكن قد وقع ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تكالب الناس على هذه الأمة، قال كما تتكالب الأكلة إلى قصعتها، قال ومن قلة نحن يا رسول الله، قال لا ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وليقذفن في قلوبكم الرعب والوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، وكما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك الواحد لا يتسرع أبدا في الحكم على ولي الأمر وعلى سبه، وكم رأينا من أفعالهم بعض الجماعات يأتي الآن في زمننا بصور مفبركة، ما يسمى ببرامج الفوتوشوب، فيجمع بين صورة الحاكم أو الوزير أو غيره مع صورة أخرى فتكون في صورة واحدة، فيثور الناس كيف يصنع الحاكم هذا، وفي الحقيقة ما صنعه وإنما افتري عليه به. فالإعلام إخواني الأفاضل لا يلجأ إليه في الحكم، وإنما يلجأ فيه للحكم إلى أهل الاختصاص. ولذلك كانت السنة نصيحة الحاكم فيما بينك وبينه لعله أن يبين لك الحكم، يبين لك سبب هذا الفعل. هذا الدليل الحادي عشر. الدليل الثاني عشر: قال ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وأداب اللسان وغيره عن زائدة بن قدامة قال: قلت لمنصور بن المعتمر: إذا كنت صائما أنال من السلطان؟ قال: لا. قال: فأنال من أصحاب الأهواء؟ قال: نعم. وذلك إخوان الأفاضل لأن النيل من السلطان مفاسده عظيمة، وأما النيل من أهل الأهواء فمصالحه أعظم، لأن فيه حماية للدين من أصحاب الأهواء الذين يسعون إلى الطعن في دين الله سبحانه وتعالى والنيل منه. فلذلك كان سب السلطان قادحا في السوق. أما النيل من أهل الأهواء وذكر معائبهم والرد عليهم من الجهاد في سبيل الله، وفرق وشتان بين الصورتين. أما الدليل الثالث عشر فأخرج ابن عبد البر في التمهيد عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره، إلا حرموا خيره. ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. وهذا واضح إخواني الأفاضل، لأن الصدور والقلوب يصبح فيها ضغينة تجاه ولي الأمر، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب ما تعارف منها ائتلف، وما تخالف منها اختلف، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يؤدي إلى حصول الضغينة وتنافر القلوب، وبالتالي يبغضهم السلطان ويبغضونه، وينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. ففي هذه الحال لا يكون في خير بين الراعي والرعية. الدليل الرابع عشر أخرج أبو عمرو الداني في السنن عن معاذ بن جبل قال: الأمير من أمر الله عز وجل، فمن طعن في الأمير فإنما يطعن في أمر الله عز وجل. وقد سبق أن تكلمنا في ذلك وبينا أن الولاة قد يكون نعمة من الله سبحانه وتعالى، وقد يكونون نقمة وعقوبة من الله سبحانه وتعالى. ومرت معنا الآثار عن الحسن البصري وغيره في نهيهم عن سب والخروج على الحجاج وغيره، قال: إنما الحجاج عقوبة من الله، والعقوبة من الله إنما تقابل بالتوبة والإنابة ولا تقابل بالسيف. ومتى ما قوبلت العقوبة بالسيف وكلوا إليه. الدليل الخامس عشر أخرج ابن زنجوي في كتاب الأموال بسند حسن عن أبي مجلز قال: سب الإمام الحالقة، سب الإمام الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. وهذا قد مر معنا كذلك. والدليل السادس عشر أخرج ابن زنجوي أيضا بسنده عن أبي إدريس الخولاني أنه قال: إياكم والطعن على الأئمة، فإن الطعن عليهم هي الحالقة، حالقة الدين، ليس حالقة الشعر، ألا إن الطعانين هم الخائبون وشرار الأشرار. وذلك لأن الطعن في الأمراء من صفات الخوارج، والخوارج قد ذمهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم غاية الذم. الدليل السابع عشر ذكر ابن الجوزي في مناقب معروف الكرخي وأخباره بسنده من طريق ابن حكمان أن معروفا قال: من لعن إمامه حرم عدله. وقد مر معنا منذ قليل. وفي المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي أن خالد بن عبد الله القسري خطب يوم أن كان واليا على مكة فقال: إني والله ما أوتى بأحد يطعن على إمامه إلا صلبته في الحرام. ثم قال المصنف رحمه الله: ففي هذه الآثار وما جاء في معناها دليل جلي وحجة قوية على المنع الشديد والنهي الأكيد عن سب الأمراء وذكر معايبهم، فليقف المسلم حيث وقف القوم، فهم خير الناس بشهادة سيد الناس صلى الله عليه وسلم، عن علم وقفوا، وببصر نافذ كف، وببصر نافذ كفوا، فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر. فمن خالف هذا المنهج السلفي واتبع هواه فلا ريب أن قلبه مليء بالغل، إذ إن السباب والشتام ينافي النصح للولاة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. ومن ظن أن الوقوع في ولاة الأمر بسبهم وانتقاصهم من شرع الله أو من إنكار المنكر ونحو ذلك فقد ضل، وقال على الله وعلى شرعه غير الحق، بل هو مخالف لمقتضى الكتاب والسنة وما نطقت به آثار سلف الأمة. فالواجب على من وقف على هذه النصوص الجلية أن يسجر كل من سمعه يقع في ولاة الأمر حسبة لله تعالى ونصحا للعامة. وهذا هو فعل أهل العلم والدين، يكفون ألسنتهم عن الولاة ويأمرون الناس بالكف عن الوقوع فيهم، لأن العلم الذي حملوه دلهم على ذلك وأرشدهم إليه. وقد ذكر العلامة بن جماعة أن من حقوق ولاة الأمر رد القلوب النافرة عنه إليه، وجمع محبة الناس عليه لما في ذلك من مصالح الأمة وانتظام أمور الملة، والذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس والأهل في الظاهر والباطن والسر والعلانية، انتهى كلامه. ثم قال: هذا وإن أكثر الناس إنما يقعون في أمرائهم بالسب ويعصونهم بسبب الدنيا، إن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ومن هذه حاله فإن جرمه أشد، إذ قد جمع ألوانا من البلايا وباء بإثم عظيم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. وفي الحقيقة هذا ترهيب شديد من هذه النية السيئة في القلب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله. فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أعطاهم وإن منعوه عصاهم فما له في الآخرة من خلاق. وقد روى ابن عساكر في تاريخ دمشق والتبريزي في النصيحة أن ابن المبارك رحمه الله قال: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. ثم عنونا رحمه الله تعالى بقوله: من بدأ بالطعن على أئمة المسلمين. قال: الطعن في الأمراء تحت شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدعة سبئية ابتدأها عبد الله بن سبأ لتفريق الأمة وإشعال الفتن بين أبنائها، وكان نتاج بدعته هذه قتل خليفة المسلمين عثمان بن عفان رضي الله عنه. إذن هنا يعطينا تطبيق واقعي للآثار السيئة الناجمة عن سب الإمام أدى إلى قتل خليفة المسلمين، خليفة راشد قال ابن عساكر في تاريخ دمشق: عبد الله بن سبأ الذي ينسب إليه السبئية وهم الغلاة من الرافضة أصله من أهل اليمن، كان يهوديا وأظهر الإسلام وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة ويدخل بينهم الشر، وقد دخل دمشق لذلك في زمن عثمان بن عفان. قلت: طاف ابن سبأ البلاد لذلك، فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام، فأخرجه أهلها منها فأتى مصر، وزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يرجع هو، وهو أحق بالرجوع من عيسى عليه السلام، فقبل ذلك منه ثم زعم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد ذلك: من أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووثب على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تناول أمر الأئمة ثم بعد ذلك قال: إن عثمان بن عفان قد جمع أموالا أخذها بغير حقها، وهذا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشير إلى علي، فانهضوا في هذا الأمر فحركوه، وابدأوا بالطعن على أمرائكم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستميلوا الناس وادعوا إلى هذا الأمر. وسبحان الله، يتكرر هذا في كل سنة وفي كل عام وفي كل جيل. بالأمس والله أحد الخطباء خطيب يتكلم على ولاة الأمر في السعودية وفي الإمارات، وأنهم يلعبون بالأموال، وأنهم يفعلون ويفعلون ويفعلون، نفس العلل ونفس الحجج التي يدلي بها أدلى بها عبد الله بن سبأ يدلي بها أتباعه حتى في زماننا هذا. قال: فبث دعاة وكاتب من كان استفسد في الأمصار، أو وكاتبوه ودعوا في السر إلى ما عليه رأيهم، وأظهروا الأمر بالمعروف، وجعلوا يكتبون للأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم، ويكاتبون إخوانهم بمثل ذلك، وهذا الآن في زماننا موجود عن طريق ما يسمى بالمغردين في تويتر وفي الفيسبوك وفي غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، وناس قد جندوا من قبل أصحاب الفتن لأجل الطعن في الحكام والطعن في الدول، والأمر يتكرر. قال: فكتب أهل كل مصر فيهم إلى أهل مصر آخر وما يصنعون، فيقرؤوه أولئك في أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم، حتى تناولوا بذلك المدينة وأوسعوا الأرض إذاعة، وهم يريدون غير ما يظهرون ويسرون غير ما يبدون. فيقول أهل كل مصر: إنا لفي عافية مما ابتلي به هؤلاء إلا أهل المدينة، فإنهم جاءهم ذلك عن جميع أهل الأمصار، فقالوا: إنا لفي عافية مما الناس فيه. فأتوا عثمان فقالوا: يا أمير المؤمنين، أيأتيك عن الناس الذي يأتينا؟ قال: لا والله ما جاءني إلا السلامة. يعني كل هذه الضجة وكل هالخبصة وأمير المؤمنين ما عنده خبر بهذا، لو كانوا صادقين لذهبوا إليه وجلسوا إليه وخاطبوه ونصحوه بينهم وبينهم. قالوا: فإن قد أتانا وأخبروه بالذي أسقطوا إليهم. قال: فأنتم شركائي وشهود المؤمنين، فأشيروا علي. قالوا: نشير عليك أن تبعث رجالا ممن تثق بهم من الناس إلى الأمصار حتى يرجعوا إليك بأخبارهم. فدعا محمد بن مسلمة فأرسله إلى الكوفة، وأرسل أسامة بن زيد إلى البصرة، وأرسل عمار إلى مصر، وأرسل عبد الله بن عمر إلى الشام، وفرق رجالا سواهم فرجعوا جميعا قبل عمار. وقالوا: أيها الناس، والله ما أنكرنا شيئا ولا أنكره أعلام المسلمين ولا عوامهم. وقالوا جميعا: الأمر أمر المسلمين، إلا أن أمراءهم يقسطون بينهم ويقومون عليهم. واستبطأ الناس عمارا حتى ظنوا أنه قد اغتيل واشتهروه. ثم ذكروا ما حصل من قضية عمار رضي الله عنه مع الخليفة، وهذه من المسائل التي كنت أتمنى لو أن المصنف رحمه الله تعالى لم يذكرها، لأن ما حصل بين عمار وبين عثمان رضي الله عنه ما قيل أنه ليس بصحيح، فقد قيل أن عثمان قد جلد عمار بن ياسر، حيث حصل بين عمار وبين عباس بن عتبة بن أبي لهب كلام، فضربهما عثمان وأخذ عمار على عثمان، وقيل هذا الكلام ليس بصحيح، فلم يصح أبدا عن عثمان ضرب عمار بن ياسر. وقال الذهبي وقد كان عمار ينكر على عثمان أمور لو كف عنها لأحسن فرضي الله عنهما. وطريقة السلف هي الكف عما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم، لكن المقصود من ذلك وبيان أن سب الخليفة وسب وذكر عيوبه وسب الأمراء يفضي إلى فتنة عظيمة هي الخروج على ولاة أمر المسلمين وقتالهم وسفك الدماء وهتك الأعراض وضياع الأموال وغير ذلك. فهذا أمر عظيم ومحرم وكبير من الكبائر، على المسلم أن ينأى بنفسه عن أمثال هذه الأمور، ولا يتابع جهلة الناس، ولا يتابع أصحاب التغريدات في تويتر ولا في الفيسبوك ولا في غيره من الذين يثيرون الناس، ولا ينظر إلى أولئك القوم الذين يعيشون في دول الغرب، تأزهم دول الغرب على بلاد المسلمين أزا تحت ما يسمى باللجوء السياسي وغير ذلك، وهم يعيشون في كنفها تحت شعار الحريات ويدعمونهم كأحزاب معارضة. هذا في الشريعة الإسلامية ليس بصحيح، وهو معارض لطريقة أهل السنة والجماعة. الفصل القادم بإذن الله تعالى نتكلم عن عقوبة المثبط عن ولي الأمر والمثير عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.